السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر، وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم، وهذه أجمل تحية من محادثكم حسين سعيد ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري. نستهل هذه الفترة كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن قبوله استقالة وزراء جبهة التوافق العراقية تمت بصورة قانونية ودستورية، وأشار إلى قرب ترشيحه وزراء بدلاء وصفهم بمهنيين وكفؤين ومستقلين. المالكي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أكد أنه ملتزم بقرار القضاء بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بقضية الأنفال، موضحا أن هيئة الرئاسة العراقية خالفت الدستور بتأخير إصدار مرسوم تنفيذ الإعدام، وطالب بتسليم جميع المدانين إلى القضاء لتنفيذ الحكم كما ورد في القانون. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء العراقي أنه أعطى توجيهاته للعمل على دراسة إمكانية العفو عن السجناء الذين غرر بهم أو الذين ارتكبوا بعض المخالفات، مؤكدا أن العفو لا يشمل الذين أحيلوا إلى القضاء لثبوت جريمة القتل أو التفجير.
طلبت من الدائرة القانونية وتحدثت بهذا أيضا في المجلس السياسي للأمن الوطني، وهناك موافقة من الجميع على ضرورة إطلاق عفو عن الذين غرر بهم أو الذين ارتكبوا بعض مخالفات، وقطعا هذا العفو لا يشمل أولئك الذين أحيلوا إلى القضاء بثبوت جريمة القتل أو التفجير أو غير ذلك، وهذه خطوة على طريق تماسك الوطني وتماسك وإعادة لحمة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.
احتجزت القوات الأمريكية والعراقية أكثر من 200 مسلحا مشتبه به، وثلاثة من نشطاء القاعدة وصفوا بالمهمين في عملية كبيرة نفذت في شمال العراق. بيان للجيش الأمريكي أكد أن تقدما كبيرا تحقق ضد تنظيم القاعدة في العراق في الأسبوع الأول من عملية يجري تنفيذها في أربع محافظات شمالية، تم خلالها ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة تشمل أكثر من طن متفجرات ومئات من قذائف المدفعية والصواريخ. القائد الأمريكي الميجر جنرال مارك هيرتلينغ وصف العمليات المشتركة لقوات الأمن العراقية والجيش الأمريكي في المحافظات الأربع بغير العادية. أعلن ضابط في الجيش العراقي عن اعتقال 59 عنصرا من تنظيم القاعدة، بينهم قياديون كبار في التنظيم، خلال عملية عسكرية في محافظة ديالى. العميد راغب العميري قال إن قوة من الجيش والشرطة بالاشتراك مع اللجان الشعبية المعروفة بقوات الصحوة داهمت قرى قرب مدينة بوهرس جنوب بعقوبة، مشيرا إلى أن العملية انطلقت السبت بهدف ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الذين انسحبوا إلى القرى من مراكز المدن. وأكد الضابط العراقي أن بين المعتقلين عددا من القياديين منهم أبو شبل أحد كبار قيادي التنظيم في المحافظة. ذكرت مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي احتجز جنود الأتراك الثمانية الذين أطلق سراحهم حزب العمال الكردستاني مؤخرا، ووجه إليهم تهمة عدم إطاعة الأوامر ما سهل وقوع ما سماها بكارثة. يذكر أن حزب العمال الكردستاني أسر جنود الثمانية الشهر الماضي لكنه أطلق سراحهم الأسبوع الماضي، ولم يتضح على الفور إلى ماذا تشير الاتهامات على وجه التحديد. قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف أنه لا يستطيع تحديد موعد لإنهاء حالة الطوارئ، وذلك بعد أن قرر إجراء الانتخابات العامة بحلول أوائل كانون الثاني. الجنرال مشرف الذي لم يحدد أيضا موعد عادة العمل بالدستور الذي علقه قبل أسبوع قال في مؤتمر صحفي أن فرض حالة الطوارئ سيعزز القتال ضد المتشددين الإسلاميين الذين يهددون استقرار باكستان وسيساعد في تأمين إجراء انتخابات.
I do understand that emergency has to be lifted.
أتفهم أن حالة الطوارئ ينبغي أن ترفع، لكن ليس بإمكاني أن أحدد موعدا لذلك. نحن نمر في وضع صعب، وبناء عليه لا يمكنني أن أحدد موعدا. بكل تأكيد فإن فرض حالة الطوارئ مطلوب لتأمين السلام في البلاد وتأمين بيئة تساعد على إجراء انتخابات في باكستان.
أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لدول ما وراء القوقاز بيتر سمينبي عن توقعه في أن يتم رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها جورجيا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها في الأسبوع الماضي. سمينبي أكد في لقاء أجرته معه الخدمة الجورجية في إذاعة أوروبا الحرة أن مصلحة الاتحاد الأوروبي الرئيسية تتمثل في التأكد من أنه قد تم التعامل مع الوضع بطريقة تتفق عليها جميع القوى السياسية الجورجية.
نتوقع أن يتم رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، على أن يتضمن ذلك جميع مظاهر حالة الطوارئ بما فيها إمكانية أن تستأنف وسائل الإعلام عملياتها بشكل كامل.
اشتبك متظاهرون في كوريا الجنوبية يعارضون اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة مع قوات شرطة مكافحة الشغب عندما احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة سول. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن شهود عيان قولهم إن الشرطة التي استخدمت الهروات ومدافع المياه اعتقلت العشرات من المزارعين والطلاب الناشطين. يشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أبرمتا في نيسان اتفاقا ثنائيا للتجارة الحرة، تقول الدراسات أنه يعزز تجارتهما السنوية. قالت مستشارة ألمانيا أنجلا ميركل إن بلادها ستكون على استعداد لتأييد فرض مجموعة ثالثة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا واصلت طهران رفض وقف أنشطتها النووية الحساسة. ميركل التي تزور مزرعة الرئيس الأمريكي جورج بوش في كراوفورد بولاية تكساس قالت أنها ستدرس احتمال تقليص العلاقات التجارية بين بلادها وإيران إذا فشلت المساعي الأخرى في تأمين التعاون من طهران بشأن برنامجها النووي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم مع مواد هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي تتضمن قراءة في صحف بغداد ليوم الأحد ومتابعة لما نشرته صحف أردنية من شؤون عراقية. كما سنتعرف وإياكم على نتائج المؤتمر الأول لمنظمات المجتمع المدني في كركوك الذي رعته لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، ونزور برفقة مراسلنا معرض السليمانية الدولي الذي افتتح يوم الأحد، وسنختتم هذه الفترة مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي الأسبوعي. ولكن قبل كل ذلك نستمع إلى حوار أجرته إذاعة العراق الحر مع كمال كركوكي رئيس لجنة المادة 140 في برلمان إقليم كردستان لاستجلاء الموقف بشأن تنفيذ هذه المادة. ففي الوقت الذي لم يبقى من العام الحالي 2007 سوى أقل من شهرين ومع اقتراب هذه النهاية، يحتدم الجدل حول هذه المادة من الدستور العراقي الخاصة بحل المناطق المتنازع عليها وأبرزها كركوك. شمال رمضان من أربيل.
مع اقتراب العام 2007 من نهايته يزداد سخونة ملف المادة الدستورية 140، هذا الملف الذي يصفه البعض ببرميل البارود القابل للانفجار في أي لحظة. لذلك وبين حين وآخر تعلو أصوات تطالب بتأجيل تطبيق المادة لبعض الوقت. الكرد وهم أحد طرفي القضية متفقون على بعض النقاط كثوابت أبرزها رفض التأجيل أو التدويل. التهديدات العسكرية التركية بالتوغل في العراق يعتبرها مراقبون ذي صلة بقضية كركوك والمادة 140 من الدستور. إذاعة العراق الحر وجهت أسئلة حول هذه القضية إلى كمال كركوكي رئيس لجنة المادة الدستورية 140 في برلمان كردستان العراق ونائب رئيس البرلمان. بداية سألناه عن مسار تطبيق المادة في الوقت الحالي فرد بقوله:
تسير الأمور بشكل مرضي ونحن لحد الآن راضين عن إداء لجنة تطبيق مادة 140 الذين يقومون بإزالة العقبات وتطبيق المادة في وقتها المحدد.
كركوكي جدد التأكيد الكردي على رفض تأجيل تطبيق المادة موضحا أن الموضوع لم يعد بحاجة إلى تمديد أو وقت إضافي.
لا نحتاج حسب تصورنا إلى أي فترة زمنية ولا حتى إلى أسبوع إضافة، لأن الأمور تصير بشكل مرضي، والمفوضية العليا للانتخابات المستقلة لهم آلية ولهم كوادر كفوءة ولهم وسائل تكنيكية أيضا يستطيعون القيام بالرفراندوم، وذلك فقط الفترة الذي يحتاج أسبوعين أو 3 أسابيع لاستتباب الأمن بشكل أفضل. نحن ضد تأجيل أو تعطيل هذه المادة، لأن الأهالي مناطقهم في حيرة وفي وضع مأساوي لا يطيق تحملها أكثر.
هو سألنا رئيس لجنة المادة 140 في برلمان كردستان عن العراقيل وتأثيرات التهديدات التركية على تطبيق هذه المادة.
هذه مسألة عراقية داخلية لا تخص دول الجيران، مسألة تخص العراق والعراقيين، وبالأخص تخص السكان الأصليين في المناطق التي تشمل مناطقهم بمادة 140. أما باعتقادي الأمور يجب أن تسير لإنقاذ سكان هؤلاء المناطق من الوضع المأساوي الذي هم فيه الآن، ولا يؤثر التهديدات التركية في هذا الخصوص.
هو هل من رابط بين التهديد التركي بالتوغل في العراق وتطبيق المادة 140 من الدستور؟ كركوكي يجيب على هذا السؤال.
أتمنى أن لا يكون هذا السبب، أتمنى أن لا يكون هذا السبب، ونتمنى أن نحل هذه المشكلة مع الإخوان في تركيا بمسؤولية وببعد النظر وبالتعمق بالمشكلة، ونحن شعبين جارين، والعراق وإقليم كردستان أيضا ليسوا في هذا الوضع أن يخلقوا مشاكل لتركيا، ونحن في إقليم كردستان بصدد تطوير وتثبيت التجربة الديمقراطية لصالح جميع السكان. تطبيق مادة 140 لا يعني هذا التقليل من شأن القوميات الأخرى، هؤلاء المناطق لكل السكان الأصليين، ولا نفضل القومية على غيرها من القوميات ولا دين على دين آخر. نحن نحترم الدستور العراقي ونطبقه على الجميع.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، ثمة تباين في وجهات النظر بين القائمين على منظمات المجتمع المدني والحكومة العراقية حول طبيعة عمل هذه المنظمات ومدى استقلاليتها ومصادر تمويلها. ولتجاوز الإشكاليات التي تواجهها المنظمات، رعت لجنة منظمة المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي مؤتمرا لمنظمات المجتمع المدني في كركوك. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك يسلط الضوء على أهم ما ناقشه المؤتمر في هذا التقرير.
تقريب وجهات النظر بين منظمات المجتمع المدني والحكومة العراقية والتأكيد على استقلاليتها وإيجاد قانون خاص يحدد آلية عمل هذه المنظمات، كانت هذه أهم الأمور التي ناقشها المؤتمر الأول الذي عقدته لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي لمنظمات المجتمع المدني في كركوك. وعن أهم أهداف انعقاد هذا المؤتمر أوضح الدكتور علي قادر رئيس منظمة التعايش السلمي والديمقراطي في كركوك الجهة المنظمة للمؤتمر.
الهدف من انعقاد المؤتمر هو تقريب وجهات النظر وتعريف منظمات المجتمع المدني وأعمالها وأهدافها بالحكومة وبرلمان العراق، وكذلك توحيد الرأي بين الحكومة وبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وطلب المساعدة من الحكومة والبرلمان لمنظمات المجتمع المدني لكي تتمكن من القيام بأعمالها، ولكي الحاجة الماسة أو الماسة المادية لمنظمات لا تجعلها خاضعة لبعض الأفكار السياسية أو التيارات السياسية، وإنما تكون مستقلة.
أهم التوصيات التي سيتم رفعها إلى الحكومة العراقية.
التوصية نطلب تنظيم قانون خاص لمنظمات، دعم المنظمات ماديا من قبل البرلمان ومؤسسات أخرى عدا الدولة، يعني ليس فقط الدولة أو الحكومة.
من جانبها أشارت آلة طالباني رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي في لقاء بإذاعة العراق الحر.
هناك إشكالية نحن نعاني من مشكلة من خلال عملنا وتنسيقنا مع الحكومة الجهات المختصة والمعنية بدعم منظمات المجتمع المدني. هناك وزارة، الوزارة مشلولة تماما، لا يوجد وزير منذ انسحاب الوزراء من التيار الصدري لم يتم تعيين وزير. ثانيا الوزارة أساسا هي وزارة ضعيفة كون ما عندها هي حقيبة وزارية، وزارة الدولة بنسبية قليلة بموظفين قليلين ما بها خبراء ومختصين، يعني إنه ما يستطيعون يدعمون المنظمات ماديا ولا معنويا، يعني من خلال برامج ورش عمل أو ندوات تثقيفية. فهناك إشكالية عدم صدور قانون منا، هذا مسؤوليتنا نحن في لجنة مصالح المجتمع، أيضا نحن نعتبر عرقلة في طريق عمل منظمات المجتمع المدني وهذه الاجتهادات وهذه الكتب اللي تصدر. كتاب آخر صدر قبل مدة أنه لا يمكن لمؤسسات منظمات المجتمع المدني مراجعة أي وزارة إلا عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طبعا لا يوجد أو قناة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، مما أيضا يعني جعل أن هناك تراجع في العمل والتنسيق وإصدار مثل هكذا قرارات.
أهم أسباب اختياركم مدينة كركوك لعقدها؟
نحن اخترنا مدينة كركوك أول مدينة، هذا أعتبره تحدي لأن كون يتصورون أنه كركوك مدينة بها مشاكل ولا يمكن عقد مثل هكذا مؤتمرات، فإحنا كجهة تشريعية كأعلى سلطة تشريعية اختيارنا مدينة كركوك كأول محافظة لإقامة المؤتمر بها بعد المحافظة بعد العاصمة بغداد، أعتبرها أنه لها أسباب. أولا نتحدى الشعارات اللي تقول أنه مدينة كركوك غير مدينة غير آمنة وما ممكن بها إقامة مؤتمرات. ثاني نقطة أنه كركوك نموذج للعراق، في مدينة مثل كركوك هناك خصوصية أنه إحنا نحاول ندعم المنظمات أنه تتحالف مع بعضها في قضايا مهمة كالتعايش السلمي نبذ العنف والإرهاب.
من جهتها أشار السكين علي كريم رئيس شبكة كركوك لمنظمات المجتمع المدني،
نخاف أنه أن تكون هذا المؤتمر حاله حال باقي المؤتمرات والنشاطات الحكومية التي أقيمت، موضوع إعلامي لا أكثر ولا أقل، لأنه هنالك كثير من المشاكل التي طرحت نحن على علم بها وطرحت منذ سنوات منذ سنتين منذ بداية تشكيل لجنة العلاقات ومنذ بداية البرلمان، لكنه لم نحصل على نتيجة. بالإضافة لأنه نحن لسنا بحاجة إلى مؤتمرات، نحن بحاجة إلى أفعال، لأنه نستطيع هذه الأصوات نستطيع إيصالها عن طريق الإنترنت عن طريق الإعلام عن طريق رسائل نرسلها، لكن نحن بحاجة إلى الفعل. قوم بمساندة منظمات المجتمع المدني في كركوك.
في حين أوضح هلال محمد رئيس معهد شوناس للدراسات الإنسانية على أن أغلب منظمات المجتمع المدني الموجودة في كركوك هي منظمات غير مستقلة تتبع أجندات خاصة على حد وصفه.
للأسف الشديد حد كثير من المنظمات ليس مستقلين، هم تابع لأجندة خاصة، ينقلون أفكارهم ويعملون ضمن خططات خاصة، وتلك الدعم من تأثير رأسا تأتي لتلك المنظمات لأن لديهم أجندات خاصة وشخصيات خاصة في الحكومات ولجان خاصة. أما المنظمات المستقلة والمؤسسات المستقلة والمعاهد المستقلة ناظرة بالدعم الشيء، بل تعيقهم يعني عراقيل يعني في حصولهم على الإجازات والعمل.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
شافيني بارد الصبوح والثلج لجيل لراي بارد ألوك الحمال مالوك أنا الغرام شافيني بارد الصبوح والثلج لجيل لراي نتوالى فيه ويا الدروب وترابك ترابي ودرها هم ولما حجر السنة في القطر
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع هذه المطالعة في صحف بغداد الصادرة يوم الأحد.
في صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ ما قاله وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي من أن توقيع حكومة الإقليم على عقود لاستغلال آبار نفطية مع شركات أجنبية يتناسب مع ما نص عليه الدستور العراقي الدائم. من جانب آخر وفي صحيفة المدى نطالع بحثا عن عناصر القاعدة ومجاميعها المسلحة، الجيش يغلق الأعظمية والصحوة تسيطر على شوارعها. هيئة النزاهة كشفت السبت عن 17,000 اسم وهمي يستلمون رواتب شهرية من مؤسسات الدولة، كما أعلنت عن فقدان ملفات تتعلق بالفساد. وفي الوقت الذي نشرت بعض الصحف العراقية أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد، قالت المدى للمرة الأولى في تاريخ الوزارة التعليم العالي تعلن أن خطة قبول هذا العام شملت 90,000 طالب وطالبة. وإلى صحيفة المشرق المستقلة، وفيها التيار الصدري يتهم القوى الأمنية بتضليل الرأي العام بشأن أعمال العنف في كربلاء. الحياة تعود من جديد إلى العاصمة العراقية، ودلائل التغيير تظهر في أرجاء المدينة. هذا وفي صفحة آراء وأفكار في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، وعن ازدواجية الموقف العربي تجاه الأزمة التركية العراقية، يقول فرهاد السعيد: لقد تباكى الكثيرون على وحدة العراق، وتباكوا على عروبته وعلى محيطه العربي، وعلى التدخل الإيراني في العراق، واتهام بعض أطراف الحكومة بالصفويين وغيرها من الاتهامات، وأن واقع الحال يشير إلى أن الموضوع لا يتعدى إلا الصراع على السلطة والحصول على الغنائم، وإبعاد الخطر الأمريكي عن الأنظمة الإقليمية، وتصفية حسابات بين أجندات إقليمية وبين أمريكا، بحسب تعبير السعيد، مضيفا: لقد طبلت وزمرت هذه القوى سواء في الداخل أو الخارج، وتباكت على العراق لغاية في أنفسهم، ولكنها غيرت لغتها عندما تعلق الأمر بالتحشيد العسكري التركي، فبدأت بإفراز سمومها وإطلاق تصريحات تشجع العسكر التركي لدخول واجتياح العراق من شماله، وتحديدا إقليم كردستان، وكأنهم يقولون: هذا اليوم اللي كنا نريده. وأصبح العراق ليس عربيا، ولا ندري أين صوت الجامعة العربية الذي لعلع صوتها حينما أزيح النظام السابق وتباكى على العراق وعروبته. والكلام طبعا لكاتب المقالة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، ونبقى في عالم الصحافة، وهذه القراءة لحازم بيضين في صحف أردنية.
تقول صحيفة العرب اليوم إن جمعية العون الطبي الأردنية ستبدأ توزيع بطاقات المعالجة الخاصة بها إلى العراقيين المتواجدين على الأراضي الأردنية، وقامت الجمعية بتخصيص عيادتين لاستقبال ومعالجة المرضى العراقيين، وستستقبل عياداتها الطبية كافة الحالات المرضية والأمومة والطفولة والأسنان وإجراء العمليات الجراحية الصغرى وتقديم العلاج اللازم مجانا. وتقول صحيفة الرأي إن ممثلي العديد من المنظمات الدولية اجتمعوا بمقر الجامعة العربية لبحث سبل دعم المهجرين العراقيين في الدول المضيفة، وناقشوا سبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لدعم ومساعدة المهجرين العراقيين في الدول العربية. وأشار الفنان العراقي نصير شمة إلى تكليف الأمين العام للجامعة له بالتوجه لسوريا والأردن وتصوير أوضاع المهجرين هناك، لتكون بمثابة لقطات حية يتم بثها عبر عدد من الفضائيات العربية. وتقول الغد إن دلائل التغيير تظهر في أرجاء بغداد، من المطاعم إلى المتاجر التي تشهد معاملات نشطة وأفرادا يسيرون بالشوارع في ساعة متأخرة من الليل، إلى عودة السكان إلى شارع حيفا الذي شهدت مبانيه المرتفعة معارك عنيفة. وتفيد وزارة الداخلية أن العنف في بغداد تراجع بنسبة 70% منذ نهاية حزيران الماضي، لكن المحلل المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في المجموعة الدولية لإدارة الأزمات جوست هالترمان حذر من أن ما يشهده العراقيون قد يكون ظاهرة مؤقتة ما لم يتوصل الزعماء السياسيون المتصارعون لوفاق سياسي. ومن الأخبار الثقافية، تقول الدستور إن فنانين عراقيين اختاروا شارع المتنبي لعرض مسرحيتهم نافذة على ظلال غائب من أجل إعادة الحياة إلى الشارع الذي هجره المثقفون إثر تعرضه لتفجير في آذار الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وأدى عدد من أشهر الفنانين العراقيين المسرحية في الهواء الطلق في الشارع العريق وسط مكتباته القديمة وآثار الحرائق التي لحقت به. وتفترض المسرحية أن فرمان عاد إلى بغداد بعد سنوات الغربة ليرى كيف تغير العراقيون وبلدهم التي لم تعد كما تركها، حيث أصبح الناس الذين تركهم متحابين في حالة اقتتال. وتحمل المسرحية مزيجا من الخيال والواقع في رسالة يراد منها القول إن المثقف العراقي يعيش غريبا ويموت غريبا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، وجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى السليمانية حيث افتتح يوم الأحد معرض دولي بمشاركة العديد من المؤسسات العراقية وشركات عربية وأمريكية وأوروبية. وشدد نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق عمر فتاح الذي افتتح المؤتمر خلال لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر، شدد على أهمية مثل هذه المعارض لجهة تنفيذ مشاريع الإعمار وإعادة البناء في العراق. مزيد من التفاصيل من أحمد الزبيدي.
أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان عمر فتاح على أن إقامة المعارض الدولية يعد هو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإعادة إعمار العراق، خصوصا إذا ما كانت هذه المعارض تقام على أرض عراقية. جاء ذلك في لقاء خاص لإذاعة العراق الحر عقب افتتاحه لمعرض السليمانية الدولي ويوم الأحد بمشاركة نحو أكثر من 170 شركة تنوعت جنسياتها بين عراقية وأمريكية وأوروبية، بالإضافة إلى سفارات بعض الدول.
أجد نشاط اقتصادي مهم، خاصة بالنسبة لوضع الحالي في العراق وفي كردستان، لتنشيط الاقتصاد ولإعادة إعمار العراق وكردستان، ولتعرف العالم على وضعنا وعلى وضعنا الاقتصادي وللاستثمار في المنطقة.
هل هناك تسهيلات ستقدمونها للشركات من أجل؟
تسهيلات موجودة لدينا، وعندنا تعليمات لكل المؤسسات الحكومية لإبداء كل تسهيلات لكم ولجميع الأنشطة الاقتصادية، ذلك مساهمة في إعادة إعمار البلد.
المعرض الذي حمل شعار من العراق يبدأ وإعمار العراق وبرعاية غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية ضم العديد من الشركات المتخصصة في مجال الإعمار وفي جميع القطاعات، كما أكد المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية رعد عمر.
اولا المعرض مخطط مكان مكفر 275 شركه، 75 شركه اجنبيه، عندي 57 شركه من القطاع المختلط اللي تابعين وزاره الصناعه، تعرف هذول كلش مهم انه يحسنون وضعهم، لانه بعد ماكو مثل الحكومه المركزيه، فاحنا سندناهم وطيناهم مواقع مجانا وساعدناهم، حتى جبنا لهم مثلا امكانيه انه نجيبهم مجانا او كذا حتى يراون الشغل مالهم ويتعلمون شيء راد من عندهم بالسوق. اضافه الى ذلك عندنا الوزارات العراقيه 14 وزاره مساهمه واقليم كردستان.
ميكروفون اذاعه العراق الحر تجول في المعرض ورصدنا الملاحظات التي سجلتها بعض الشركات المساهمه بالمعرض والتي جاءت بالشكل التالي.
مهندس باسل، مدير شركة ديمكس الإيطالية.
كيف وجدتم التنظيم حتى هذه اللحظة؟
والله التنظيم غير جيد، تقدر تقول يعني قريب من الفاشل.
لماذا؟
أول شيء يعني عدة ملاحظات. الواجهة أول ما يدخل المعرض راح تشوف الأحجار والأوساخ يعني غير مساواة. ثاني شيء أعلام الدول المشتركة ماكو موجودة، هاي بأي معرض موجود. ثالث شيء قطعة الشركة اللي هي المفروض أنت دافع يعني مشترك هنا، المفروض قطعة شركتك موجودة، يعني ما حد يعرف إنه هاي شركة إيطالية أو شركة عراقية شركة هندية، ماكو شيء ما حد يعرف. هذا يعني هاي أهم شيء يعني، والله يعني أقول لك اللي يشترك المرة بعد ما يشترك مرة ثانية.
مهربان صابر، مدير عام مجموعة شركات ستير جروب. والله المعرض كلش زين ومرتب ومنظم، ومجموعة كبيرة من الشركات المحلية وأجنبية مشاركة به، فهذا يجعل على أن المستوى المعرض مستوى زين وجيد.
جمهورية تشيك كان لها حضورها البارز، إذ شاركت بنحو أكثر من 13 شركة عالمية، منها ولأول مرة شركات صناعة الأسلحة الخفيفة. التقينا بسفيرها في العراق بيتر بوزينشا الذي عبر عن طموح بلاده بزيادة عدد الشركات التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الحكومة العراقية.
من أهم المشاريع التي نسعى إليها لتحقيقها في العراق والشركات التشيكية هي إعادة تأهيل الموانئ في البصرة والبنية التحتية في مدينة البصرة، وكذلك في معالجة المياه ومصادر المياه، إضافة إلى صيانة وإنشاء الخطوط السريعة، خطوط الطرق السريعة، وساهمت الحكومة التشيكية أيضا في مكافحة مرض الكوليرا في العراق بحكم وجود خبراء كثيرين في مجالات البكتيريولوجي والتفاصيل الأخرى اللي هي أرسلوا إلى العراق لغرض مساعدة الحكومة العراقية في مكافحة هذا المرض.
Search and train people to be as a preventive measures man.
وخلال تجولنا رصدنا عدم وجود أي من الشركات التركية التي احتاجت مثل هكذا معارض أن تستضيفها، خاصة المعارض المقامة في إقليم كردستان، مما دفع العديد من الحاضرين للتساؤل عن أسباب غياب تلك الشركات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. في جامعة تكريت افتتح يوم الأحد المعرض الرابع للكتاب، الذي لا يقتصر على التعريف بآخر ما أنتجته المطابع، بل ويسوق الكتاب بأسعار تناسب الطلبة والباحثين. وقد شكى خليل جاسم الجميلي المسؤول عن المعرض من الظروف الأمنية التي حالت دون عرض المزيد من أحدث الكتب، وخاصة تلك التي تصدر في الخارج، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية. عبد الله أحمد والتفاصيل.
افتتحت جامعة تكريت معرضها الرابع للكتاب، وقد ضم المعرض عشرات الكتب المتنوعة وفي مختلف الاختصاصات. خليل جاسم الجميلي المسؤول عن المعرض:
المعرض اللي تم افتتاحه هذا اليوم هو المعرض الرابع، يضم العديد من الكتب الثقافية والفنية والإسلامية، في العلمية تضم الهندسة والعلوم. هناك عدة أنواع من الكتب، منها أيضا تخص المرأة وتخص الطفل.
من خلال التقائنا ببعض الباحثين قالوا مثلا اختصاصات مثل اللغة العربية قليلة المصادر هنا، يعني السبب ذلك؟
طبعا قلة المصادر السبب يعود إلى هو بسبب الظرف الأمني وعدم سهولة الحصول على هذه المصادر، صعوبة وصولها إلى العراق يحول بسبب الظرف الأمني، والأسباب كثيرة.
الأستاذ الدكتور ماهر صالح علاوي رئيس جامعة تكريت أثناء افتتاحه للمعرض أشار لإذاعة العراق الحر:
حقيقة هذا يعني المعرض الرابع قيمه المكتبة المركزية خلال عامين، وهو ضمن منهج الجامعة في توفير الكتاب للأستاذ والباحث ونشر الثقافة في مختلف جوانبها.
أحد الباحثين الذين التقت بهم إذاعة العراق الحر في معرض الكتاب وهو سعد جرجيس أكد
مبادرة طيبة جدا أن يكون هذا المعرض للطلب المتعطشين حقيقة للكتب. هذه المدينة هي فقيرة في مكتباتها، فجاء هذا يعني المعرض ليلبي حاجات الطلبة، على الرغم من قلة الكتب والمصادر الموجودة في المكتبة، لكن هذا يسد فراغا كبيرا.
بالنسبة عن هل وجدتم اختلاف في وتنوع في الكتب ومصادرها والطبعات الحديثة والقديمة؟
نعم، هذا بالتأكيد الشيء اللافت للنظر، وهو من العناصر الإيجابية يعني تنوع العناوين والجدة في العناوين، عناوين لم تكن مطروحة من قبل، فلبى هذا المعرض حاجة الطلبة من مختلف الاختصاصات. لم تقتصر الطلبة على العلوم العربية أو غير ذلك، لا، وجدنا معاجم طبية، وجدنا معاجم هندسية، بل حتى يعني معجمات في مصطلحات الكمبيوتر وغير ذلك، يعني التنوع موجود.
بعض الباحثين الذين حضروا افتتاح معرض الكتاب لم يخفوا وجود بعض الهفوات في المعرض، منها عدم اتباع فهرس منظم للكتب وقلة الكتب العلمية والإنسانية. حسون محمد ورياض علي.
والله أستاذ يعني المعرض حلو مرتب، بس ينقصنا يعني احنا اختصاصنا اللغة العربية، قليلة كتب اللغة العربية، ومو يعني ما فهرسيها كلها يعني فهرسة حلوة مرتبة، بس نلقاهم يعني كل كتاب مكان يختلف عن الآخر. وعلى العموم احنا نستفاد منها إن شاء الله معرفة العناوين، لكن ككتب اختصاص قليلة كلش.
نعم. ملاحظاتك للكتب حاليا وأسعارها؟
أسعارها جيدة أسعارها كمجلدات وكتحقيق ومؤلفين معروفين، وأسعارها جيدة مناسبة.
رأيك بالمعرض كباحث اليوم؟
والله المعرض صراحة معرض ممتاز، لكن يحتاج يعني بعض الكتب في عدة تخصصات، مثلا التخصصات العلمية الكتب فيها قليلة، زائدا التخصص في الأدب الحديث الكتب فيها قليلة، كتب التاريخ موجودة بكثرة، كتب البلاغة قليلة، كتب الأدب القديم موجودة بكثرة، كتب الدينية موجودة بكثرة، لكن على العموم المعرض ناجح إن شاء الله.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع هذه الأغنية التركمانية.
We'll be right back.
bizim altı hicqitimda sevda bizim ben senden vaz gitmerem köyüm kızım aşkı gönlüm içinde sevda bizim köyümüzün nazlı kızı babamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak veripti o yar özü hak veripti o yar özü Bağdan gittiler köyün kızı serin suyun içtiler sevda bizim güzellerin güzeli köyün kızı köyde sen işittiler sevda bizim köyümüzün nazlı kızı babamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak veripti o yar bizi hak veripti o yar bizi sevda bizim çalınsın davur zurna köyüm kızı besteler gelsin dile sevda bizim köyümüzün nazlı kızı obamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak verip ki o yar özü hak verip ki o yar özü
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر هذه إذاعة العراق الحر
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي أعدها ويقدمها ناظم ياسين وتتضمن مقابلة مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الله البندر حول مشكلة التضخم في البلاد كما نستمع إلى تقرير صوتي من عمان عن ارتفاع حجم الاستثمارات العراقية في الأردن ومتابعة من موسكو عن إعلان شركة روسية إمكانية تعاونها مع شركة أمريكية في تطوير القطاع النفطي العراقي في تحليله لظاهرة التضخم في العراق ذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الله البندر أن الاقتراحات المطروحة لحل هذه المشكلة المتفاقمة تتضمن تفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن ظاهرة التضخم تعزى بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار الوقود والإيجارات. وفيما يأتي نستمع إلى إعادة للمقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر، وتحدث فيها أيضا عن أهمية التوجه نحو خصخصة بعض المصانع التابعة للقطاع العام وتشريع قانون النفط والغاز المتوقع أن يسهم في جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع النفطي العراقي. وأجاب أولا عن سؤال يتعلق بارتباط التضخم مع السياسة النقدية والمالية.
التضخم هو ظاهرة تنتاب كل الاقتصادات بسبب إجراءات السياسات النقدية والمالية أو بسبب إجراءات معينة ينتهجها الاقتصاد. مرات يكون التضخم مستهدف، يعني الحكومة هي تستهدف التضخم لأسباب أيضا اقتصادية. التضخم خصوصا بالعراق يأتي من سلعة تقريبا أو سلعتين مهمة اللي هي الوقود والإيجارات، معظمها بالوقت الحاضر، وبسبب تدني الإنتاج العراقي وبسبب السياسات المالية اللي تستخدمها الحكومة أو السياسات النقدية نتيجة التعامل مع صندوق النقد الدولي لأغراض تقليل الخلل في موازين المدفوعات وميزان المدفوعات العراقي. الآن أي ارتفاع في نسب الوقود هو بالتالي نتيجة طبعا حتمية باعتباره سلعة قيادية بالمجتمع، راح تأثر على السلع سلة الأسعار اللي يتكون منها الرقم القياسي لقياس التضخم. متى ما تستقر السياسة النفطية في العراق وما يستقر يكون تعاون كبير ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الحد من معدلات التضخم، عند ذاك الاقتصاد سينهض وبالتالي سيتعافى، يحقق معدلات نمو في ظل سياسة متوازنة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وتأثير الأسباب الأساسية للتضخم هي الحالة المطلوبة الآن بالمجتمع أو بالاقتصاد العراقي لكي يمكن أن نحدد الأسباب الأساسية والصحيحة لارتفاعات أو لزيادات نسب التضخم وبالتالي نضع العلاج المناسب لها.
وأشار البندر إلى أهمية تشريع قانون النفط والغاز، حيث أنه سيساعد في حل جانب كبير من مشكلة التضخم.
إذا شرع قانون النفط والغاز وبدأت هيئة الاستثمار في أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية أو تشجيع استثمارات عراقية، هذا يؤدي إلى ظاهرتين أساسيتين: زيادات معدل النمو وبالتالي تقليل نسب البطالة وزيادة الدخول، وبالتالي أيضا أنا أعتقد حتى لو صاحب هذه الظاهرة زيادات بالنسب التضخم إنما الدخول الحقيقية ممكن أن ترتفع وبالتالي تقلل من هذه النسب.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالله البندر وجد أهمية أن ينحو العراق باتجاه الخصخصة التي ستساهم برأيه في تقليل معدلات التضخم وتقليص البطالة.
التوجه الاقتصادي للبلد هو التوجه الاقتصادي الحر، وبالتالي إذا كانت هناك مشاريع يمكن خصخصتها بفائدة أكثر فأنا أعتقد الاقتصاد العراقي يجب أن يشجع هذه الظاهرة. وهذا تشجيعها منين يجي؟ أنا حتى أخصخص الأموال يجب أن أشجع الاستثمار. الآن الحكومة العراقية شرعت قانون الاستثمار وصادق عليه البرلمان، وهي أسست الهيئة الوطنية للاستثمار. إحنا بالعراق معروف عندنا مشاريع هي معظمها مختلطة أو هي مملوكة للقطاع العام، مشاريع ضخمة مثل عندنا مصانع تابعة إلى وزارة الصناعة، مصانع للسمنت، عندنا مصانع للنسيج، عندنا مصانع للأدوية في سامراء، الزجاج في الرمادي، النسيج في الكوت، عندنا الإطارات في النجف، عندنا كثير من المشاريع الاقتصادية اللي هي يحتاج لها إلى أن تتأهل الآن. هذا التأهيل لو تم ما بين القطاع الخاص الآن في هذه المرحلة والقطاع الحكومي، أو تصير مشاركة ما بين القطاع الخاص وبالقطاع كمرحلة أولى للخصخصة، أنا أعتقد يكون كثير مفيدة للاقتصاد باعتبارها ستؤدي إلى تقليل من نسب التضخم والتقليل من نسب البطالة عن طريق تشغيل هذه المصانع وتأهيلها. وبالتالي بعد ما تتشجع هذه الطريقة ممكن أن تدخل استثمارات للبلد.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي أن الاستثمارات العراقية هناك ارتفعت بأرقام قياسية في الفترات الأخيرة، وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن معظم الاستثمارات العراقية في الأردن تركزت خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات. هذا فيما اعتبر الخبير الاقتصادي الأردني خالد الزبيدي أن زيادة حجم الاستثمارات العراقية تسهم بشكل ملحوظ في إنعاش الاقتصاد الأردني. وقد تزامنت هذه التصريحات مع صدور تقرير يشير إلى أن الاستثمارات العراقية تصدرت قائمة الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان.
تصدرت الاستثمارات العراقية وللسنة الرابعة على التوالي قائمة الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية. وأشار تقرير صدر حديثا عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية إلى أن الاستثمارات العراقية تصدرت قائمة الشركات المسجلة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت أعلى نسبة نمو مقارنة مع أعداد الشركات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي إن الاستثمارات العراقية تركزت خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات وغيرها، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الأردني ساهم في زيادة حجم الاستثمارات العراقية في الأردن.
الاستثمارات زادت بالفترة الأخيرة بأرقام قياسية، وذلك بعد الهجرة الطبقة الوسطى العراقية والإمكانات المتوسطة بالاستثمار، زادت حجم الاستثمار في القطاع السياحي بالذات، فبالتالي الأرقام ارتفعت بشكل كبير. فرق المستثمر العراقي عن المستثمر الآخر اللي هو العربي أو الخليجي اللي يستثمرون هو وجود المستثمر العراقي على الأرض مع إمكانياته، فاستمرارية استثماره تكون بشكل دائم وناجح ويشرف على نجاحه بشكل شخصي، فلهذا كانت الأرقام بهذا الشكل العالي.
في أي قطاعات تركزت الاستثمارات العراقية في الأردن؟
استثمارات العراق بدأت من التسعينات بالصناعات والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، الصناعات التي ترتبط بالاقتصاد العراقي بشكل أو بآخر. معظم الصناعات الأردنية بنيت على السوق العراقي، واستمرت هذه حتى سقوط النظام 2003، بدأت تتحول الصناعات أو المستثمرين لديهم صناعات بالأردن إلى استثمارات أخرى. تجدين الآن أغلب الفنادق الكبيرة والحديثة اللي انبنت خلال الفترة الماضية، خلال السنوات الماضية أو اللي تحت الإنشاء، هي مملوكة لعراقيين، اتجهوا إلى بناء المولات والشوبينج مولز الكبيرة، ولدينا مثال في منطقة السويفية في عمان، أكبر وأحدث المولات هو لشخص عراقي. هنالك تميز بالاستثمارات، هناك استثمارات نوعية في قطاع الطيران، هنالك شركتين عراقيات مملوكة لعراقيين لصناعة الطائرات، وهذا شيء كبير وجديد بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وليس الأردن فقط. هنالك شركات لتموين الطائرات، المأكل والمشرب على جميع الطائرات الخارجة من الأردن، هناك شركات تدريب الطيارين وطواقم الطائرات.
هل قانون الاستثمار الأردني كان له دور في زيادة حجم الاستثمارات العراقية في الأردن؟
أنا في رأيي وفي قناعة قانون الاستثمار كان له دور كبير وفعال في توطين الاستثمارات، وكنا نأمل أن هذا قانون الاستثمار يؤخذ في مثل بالعراق عندما سن قانون الاستثمار العراقي.
إذاعة العراق الحر توجهت بالسؤال للخبير الاقتصادي الأردني خالد الزبيدي عن أهمية الاستثمار العراقي وهل ساهم في إنعاش الاقتصاد الأردني، فأجاب:
هذا شيء مؤكد، الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والعراقي ليست جديدة، خلال السنوات الخمس الماضية طبعا زادت جراء الأوضاع غير الطبيعية يعيشها العراق، فالاستثمارات العراق الصناعية والخدمية ساهمت جنبا إلى جنب عن الاستثمارات العربية والأجنبية في تحسين أداء الاقتصاد الأردني.
بعض المحللين الخبراء الاقتصاديين الأردنيين يرون أن تواجد أعداد كبيرة من العراقيين في الأردن أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الأردني، ما تعليقك على هذا الموضوع؟
أنا ما أجد في أي أثر سلبي في أداء الاقتصاد أو أي تأثير سلبي، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. هناك فرق بين عدد من اللي أجعل الأردن قصرا ويحتاجوا إلى الدعم، هذول يعني ممكن الأردن ممكن مؤسسات ثانية أو الأمم المتحدة تقدم لهم مساعدة، من غالبية العراق وفدوا إلى الأردن يعني ساهموا بتحسين الاقتصاد. اللي بيطرح هذا الرأي يركز على ارتفاع أسعار الشقق، وهذا منطق لأن الارتفاع سواء كان العراقيين أو لم يكن ستكون الارتفاعات قد حصلت، ليش؟ لأن هناك ارتفاعات تكاليف الإنتاج الحديد والإسمنت في زماننا ساهمت في رفع الكلف، ارتفاع الطلب على الشقق من الجانب العراقي وغير العراقي ساهم في ارتفاع هذه الأراضي والشقق، وبالتالي من قبض أثمان هذه الشقق مفترض إعادة استثمارها بالاقتصاد تلبية احتياجات، لذلك هي مفترض أن تكون موجودة في الإطار المالي الأردني، وبالتالي يجب أن تكون قد حسنت الوضع بشكل عام.
هذا ويتوقع خبراء اقتصاديون عراقيون أن يحافظ الاستثمار العراقي على تصدره لقائمة الاستثمارات الأردنية للسنوات المقبلة، وهذا ما تشير إليه كل الدلالات الموجودة على أرض الواقع من خلال النشاط الاستثماري العراقي الواسع. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعلنت إحدى الشركات النفطية الروسية أخيرا أنها تدرس إمكانية التعاون مع شركة أمريكية في تطوير القطاع النفطي العراقي، وجاء هذا التصريح في الوقت الذي ينتظر أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد لغرض إقراره، وكانت مناقشة هذا المشروع من قبل البرلمان أرجئت عدة مرات منذ موافقة الحكومة العراقية على مسودته الأولى في شباط الماضي بسبب اعتراضات قانونية وسياسية. مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرينكو وفانا بالمتابعة التالية.
تدرس شركة تطنفط الروسية إمكانية التعاون مع شركة هايبيريون الأمريكية في العراق، أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم شركة تطنفط روستام رفيقوف. وقعت شركة تطنفط الروسية وشركة هايبيريون الأمريكية على اتفاقية نوايا في وقت سابق من الشهر الجاري حول التعاون في العراق، ولكن لا أستطيع أن أعطيك مزيدا من التفاصيل، فسوف نقدم معلومات إضافية في وقت لاحق عن كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي سياق ذي صلة، قال المحلل السياسي والاقتصادي الروسي بروفيسور المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو قسطنطين تروفتف، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن الشركات النفطية الروسية لها خبرة واسعة في استخراج النفط العراقي.
من المعروف أن هناك مشاكل قد حصلت للشركات الروسية في العراق نتيجة لأسباب معروفة، وكانت قد أكدت الحكومة العراقية الجديدة أن التعاون بين روسيا وصدام حسين كان من العوامل التي تعرقل آفاق التعاون بين العراق وروسيا في الفترة الأخيرة، ولكن مع ذلك توجد لدى روسيا خبرة للوجود في العراق، وهذه الخبرة حسب اعتقادي ممكن أن تستفيد منها سواء السلطات العراقية الجديدة أو كذلك الشركات الأجنبية بما في ذلك الأمريكية. هذا كما يبدو لي يمكن أن يكون سببا لمحاولة الوصول إلى الاتفاق ما بين شركة تاتنفط وما بين العراق حول تجديد التعاون ما بين البلدين في هذا المجال.
كان هذا المحلل السياسي والاقتصادي الروسي بروفيسور المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو قسطنطين تروفتف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.